بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه متقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة في أبواب موجبات الغسل، قال: باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الخمسة، لكن لفظ الترمذي مختصر: كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. رواه الدارقطني.
أورد رحمه الله تعالى المجد بن تيمية هذه الأحاديث في بيان تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقرأ القرآن إلا من كان طاهرا، وما حديث علي بن أبي طالب كان لا يمنعه من القرآن إلا أن يكون جنبا، والجنابة هي وصف الحكم يقوم بالمرء رجل كان أو أنثى يمنعه من أداء العبادة التي تحتاج إلى طهارة. الجنابة ليست نجاسة، وإنما هي وصف حكم يمنع المرء من أداء العبادة التي تحتاج إلى طهارة، ولا شك أن قراءة القرآن تحتاج إلى طهارة. فالجنب يطلق على الرجل الذي أنزل المني إما باحتلام وإما بجماع، كذلك المرأة الجنب هي التي أنزلت المني إما باحتلام أو بجماع. كذلك الحائض والنفساء، يطلق على هؤلاء الجنب. ومعنى الجنب أنهم يجتنبون العبادة التي تحتاج إلى طهارة من صلاة ومن صوم للحائض والنفساء سوى الجنب، سوى المجامع أو المحتلم. وهذه تسمى هذه الجنابة تحتاج إلى اغتسال، بخلاف الذي يحتاج إلى طهارة من وضوء فهذا قد لا يمنع القراءة غيبا. صاحب الحدث الأصغر يعني لا يمنعه من القراءة غيبا إذا كان يتلو غيبا دون نظر، والأفضل أن يكون على طهارة، لكن إذا احتاج إلى أن يقرأ بدون أنا أحتاج أن يقرأ غيبا لا بأس، كما جاء في حديث علي: لا يمنعه من قراءة القرآن أو من ذكر الله إلا الجنابة. وأما الحائض والنفساء فلا تقرأ. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه إذا احتاجت وكانت من الضروريات، وذهب بعض أهل العلم على أنه إذا كانت ممن تختبر أو محتاجة للقراءة ولا تؤخرها فلا بأس، لكن أفضل أن لكن أفضل ترك ذلك. الله أعلم.
يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار في حديث علي قال: الحديث أيضا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي وصححه أيضا ابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة. وقال ابن خزيمة: هذا الحديث ثلث رأس مالي. وقال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه. قال الشافعي: أهل الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي: إنما ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر. قاله شعبة. وقال الخطابي: كان أحمد يروي هذا الحديث، وقال النووي، قاله الترمذي والأكثرون فضعفوا هذا الحديث، وقد قدمنا وصححه مع الترمذي. وحكى البخاري عن عمرو بن مرة الراوي لهذا الحديث أنه قال: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر. والحديث يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، وقد ذهب إلى تحريم قراءة القرآن على الجنوب القاسم والهادي والشافعي من غير فرق بين الآية وما دونها وما فوقها. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز له أن يقرأ قراءة دون آية إذ ليس بقرآن. وقالت مؤيد بالله الإمام يحيى وبعض أصحاب أبي حنيفة: يجوز ما فعل لغير التلاوة كيا مريم اقنتي لا لقصد التلاوة. احتج الأولون القائلون بالتحريم بحديث الباب وحديث ابن عمر الذي سيأتي وحديث اقرأ القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته فلا ولا حرفا. ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم، لأن غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة، ومثله لا يصح متمسكا للكرامة، فكيف يستدل به على التحريم؟
هذه طريقة رحمه الله. نعم.
وأما حديث ابن عمر ففيه مقال سأذكره عند ذكره لا يتمد معه للاستدلال. وأما حديث اقراء القرآن فهو غير مرفوع بل موقوف على علي رضي الله عنه، إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. قال الهيثمي: ورجاله موثقون. فإن صح هكذا صلح الاستدلال به على التحريم. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم ير في القراءة للجنب بأسا، ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه وببراءة الأصلية، حتى يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم.
قوله على حديث عام يذكر الله على كل أحيانه، والقرآن من الذكر، لكن هل تقصد القرآن فقط؟ وإنما ذكر يذكر الله على كل أحيان يذكره بدون قراءة القرآن. نعم.
وللنقل عن هذه البراءة. وفي حديث ابن عمر قال: الحديث في إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منه. وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة، وسبقه إلى نحو ذلك البخاري وتبعهما البيهقي، لكن رواه الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى، ومن وجه آخر فيه مبهم عن أبي معشر وهو ضعيف عن موسى. قال الحافظ: وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك، فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف، فلو سلم منه لصح إسناده، وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصل في ذلك، فإن مغيرة ثقة. وقال أبو حاتم: حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ، وإنما هو من قول ابن عمر. وقال أحمد بن حنبل: هذا باطل، أنكر على إسماعيل بن عياش والحديث يدل على تحريم القراءة على الجنب. وقد عرفت بما ذكرنا أنه لا يعتمد بالاحتجاج به على ذلك، وقد قدمنا الكلام على ذلك في الحديث الذي قبل هذا، ويدل أيضا على تحريم القراءة على الحائض، وقد قال به قوم. الحديث هذا والذي بعده لا يصلحان للاحتجاج بهما على ذلك، فلا يصار إلى القول بالتحريم إلا لدليل. في حديث جابر قال الحديث فيه محمد بن الفضل وهو متروك ومنصوب إلى الوضع وقد روي موقوفا وفيه يحيى بن أبي أنيس وهو كذاب وقال البيهقي هذا الأثر ليس بالقوي وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح.
والأمر بهذا كما قلنا تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى لا بد من تعظيمه ولا يقرأه إلا أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر.